أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. حياكم الله تبارك وتعالى وبياكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا يوم القيامة مع من غرس كرامتهم بيديه، حيث لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الليلة إن شاء الله رب العالمين نواصل الحديث في سلسلة نحن التاريخ، هذه السلسلة التي قلنا أننا سنعبر فيها إلى الماضي، محاولين استخلاص العظة ومحاولين استخلاص العبرة، وكذلك لنربط الماضي بالحاضر. فإن من واجب المسلم أن يعود بنظره إلى الوراء ليرمق قواده وعظماءه، وليرى الذين ساروا على نهج الوحي قبله كيف كان سيرهم، ويقلدهم ويقتدي بهم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى، هكذا قال الحق سبحانه وتعالى. الليلة إن شاء الله رب العالمين نبدأ في الحديث عن نبيين كريمين من أنبياء الله عز وجل. ذكر القرآن الكريم قصتهما، في هناك يعني قصة منفردة لكل واحد منهما، ثم كانت القصة المشتركة، وطبعا هي قصة سيدنا يعقوب عليه السلام وقصة سيدنا يوسف عليه السلام. وطبعا ارتبط الاثنان ببعضهم البعض لكون أن سيدنا يعقوب هو والد سيدنا يوسف عليه السلام. كلنا نعلم تمام العلم أن الملائكة وهم في طريقهم إلى قرية لوط كانوا قد مروا على إبراهيم عليه السلام وعلى سارة، وبشروه بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب، كما قال الحق سبحانه وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، هكذا قال الحق سبحانه وتعالى. سيدنا إبراهيم عليه السلام على الكبر وهب الله سبحانه وتعالى له ابن هاجر، وهو سيدنا إسماعيل عليه السلام، ثم بعد ذلك أعطاه إسحاق من سارة، لأن السيدة سارة صبرت صبرا كبيرا وجميلا مع سيدنا إبراهيم عليه السلام، وهاجرت معه من بلادها من العراق إلى الشام، ومن الشام إلى مصر، وتعرضت هناك للبلاء العظيم، حيث حاول الجبار أن يراودها عن نفسها. طبعا ربنا سبحانه وتعالى جعل الرحمة والبركة على أهل بيت إبراهيم، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: يا أكرم الخلق، فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين: أكرم الناس أتقاهم. أو لما قيل له: يا خير البرية، قال: ذاك إبراهيم عليه السلام. فلما سئل من أكرم الناس قال: أكرم الناس أتقاهم. ثم بعد ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أن أكرم الناس يوسف ابن نبي الله يعقوب، ابن نبي الله إسحاق، ابن خليل الله إبراهيم عليه السلام، وخيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن نحن أمام نبي كريم، ابن نبي كريم اللي هو بنتحدث عنه الآن، اللي هو سيدنا يعقوب عليه السلام. يعني لما سيدنا إبراهيم رزق إسحاق على الكبر، المسألة هنا هتكون صعبة حبتين. عندنا في مصر مثل شعبي يقول: أولاد الشيبة يتامى. أولاد الشيبة يتامى يعني إيه؟ يعني لما راجل يخلف وسنه كبيرة، هذا الرجل يكون عرضة للموت أكثر من الشاب بطبيعة البشر. طبعا ما فيش واحد فيه معاد لوفاته، ممكن ابنه يموت قبله، ولكن الطبيعي أن الكبار يموتون بأجلهم، وإنه أعمار هذه الأمة ما بين 60 وما بين 70، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فلما ولد أو لما بشر سيدنا إبراهيم بإسحاق لعل شيئا دخله في نفسه ودخل يعني السيدة سارة أنه سيموت ويترك إسحاق يتيما. فهنا ربنا سبحانه وتعالى قال ومن وراء إسحاق يعقوب. هو يعقوب مش ابن مباشر لسيدنا إبراهيم، لا هو ابن سيدنا إسحاق، والبشرية متفقة على هذا. وطبعا قبل هذا وذاك القرآن الكريم هو الذي ذكر لنا إيه؟ لنا هذا، تمام. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بشر إبراهيم عليه السلام بإسحاق، وبشره بأن إسحاق سيكبر في حياته وسيكون له الولد في حياة إبراهيم. يعني سيدنا إبراهيم عليه السلام لن يتمتع بالولد فقط، بل بالولد وبالحفيد أيضا. ودي في حد ذاتها بشرى كبيرة وجائزة عظيمة لسيدنا إبراهيم عليه السلام. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى بشره بيعقوب بعد سيدنا إيه؟ بعد سيدنا إسحاق. وربنا سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة. نافلة يعني إيه؟ يعني زيادة، زيادة من رب العالمين سبحانه وتعالى. لأن سيدنا إبراهيم تعرض لما لم يتعرض له بشر من البشر، تعرض للحرق وللإلقاء في النار، تعرض لغضب أبيه الكافر ومات أبوه كافر، تعرض للإخراج من بلاده، تعرض بعد ذلك للهجرة إلى الشام ومن بعدها إلى مصر، هناك لقي ما لقي، وبعد ذلك عاد. كل هذا وهو صابر على أمر الله عز وجل. فهنا تنظرت عين إبراهيم عليه السلام برؤية حفيده اللي هو حيكون مين؟ اللي هو حيكون يعقوب، الذي سيشب في حياة جده اللي هو سيدنا إبراهيم عليه السلام. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال عنه إيه؟ أنه نافلة. نافلة يعني إيه؟ نافلة يعني هو ابنه من سيدنا إسحاق، وسوف يكون حفيدا له. وأنتم تعلمون أن أعز الولد هو ولد الولد اللي هو الإيه؟ اللي هو الحفيد. إذن هذه جائزة، هذه زيادة. يعني ربنا سبحانه وتعالى مثلا يعني في سورة اسمها سورة الأنفال، تمام؟ فسورة الأنفال دي بتدل على الزيادة، النوافل تدل على الزيادة على الفريضة. فربنا عز وجل أعطاه لماذا؟ لأن الإنسان حينما يكافئ يكافئ بما عنده، لكن ربنا ذو الفضل العظيم يكافئ. ولذلك يوم القيامة ماذا يقول رب العزة؟ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فيه زيادة، الزيادة إيه هي بقى؟ النظر إلى وجه الله الكريم. فعطاء رب العالمين سبحانه وتعالى لا يقف عند حد معين، عطاء ربنا سبحانه وتعالى واسع، لأن ربنا سبحانه وتعالى من أسمائه الواسع، واسع الفضل واسع الكرم واسع العطايا والمنح. وأيضا هو سبحانه وتعالى المعطي المانع، وهو الذي يملك مقاليد السماوات والإيه؟ مقاليد السماوات والأرض. فهنا سيدنا يعني إبراهيم عليه السلام نشأ في حجره سيدنا إسحاق، ومن إسحاق جاء له يعقوب اللي هو حيكون بقى الابن البكر لسيدنا إسحاق عليه السلام، ويربى في يعني حجر أبيه إبراهيم وأبيه إيه؟ وأبيه يعقوب. وده على فكرة حيديك ملمح من الملامح الرائعة، وهي أن نبيا ربي في حجر نبيين. فهذا الرجل سيكون عنده من الصبر وعنده من الحكمة وعنده من التحمل ما ليس عنده، لأن طبعا حيعيش مع جده إبراهيم عليه السلام الذي كما قلنا ألقي في النار، ويعني حدث ما حدث له، فيتعلم منه الصبر ويراه. وهكذا إيه؟ وهكذا شب سيدنا يعقوب في حجر أبيه إبراهيم وفي حجر أبيه أيضا إسحاق. في قصة بتحكي أنه سيدنا إسحاق ولد له عيسو أو عيسو، وولد له يعقوب. وهذه الإسرائيليات التي يعني إذا أقررنا بوجود الولد اللي هو عيسو بعد كده الأصفر وبعد كده سيدنا يعقوب ماشي، لكن الأمور التانية اللي هي يعني أمور غير سليمة وأمور غير صحيحة من الإسرائيليات، زي أنه سيدنا إسحاق عمي في آخر حياته وكان يريد أن يعطي البركة لعيسو هذا، لكن يعقوب خدعه وأخذ منه الإيه؟ وأخذ منه البركة. يعني هذا لا يتصور في حال واحد من عوام المؤمنين أو من عامة المؤمنين. فتقوله أنت في نبي من الأنبياء، ومش نبي عادي، ده إسرائيل ده هو أبو القوم، هو جدهم الذي ينتسبون إيه؟ الذي ينتسبون إليه. فما تجيش حضرتك وتقول هذا الكلام وأنا قلت لك قبل كده النبي لا يكون نبيا عند بني إسرائيل حتى يزني أو يزنى به أو حتى ينكح محارمه، وديك في الآخر شفت، وحتى يكون محتالا أيضا والعياذ بالله. طب هذا الأمر خفي على سيدنا إسحاق، أخفى على الله سبحانه وتعالى رب البريات الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. طبعا نحن إذا تحدثنا لن نذكر عمر سيدنا إسحاق لما وهب له يعقوب، وأيضا لا نستطيع أن نحدد اسم أمه ولا هذه الأشياء كلها، لأن هذه الأشياء لا تنفع. وقلت لكم أن القرآن لا يتتبع كل حدث، القرآن يتتبع الأحداث التي نستفيد نحن منها. سيدنا يعقوب عليه السلام له اسمان، خد بالك هو مذكور 16 مرة في القرآن وذكر باسمه إسرائيل مرتين، لكن ربنا سبحانه وتعالى ذكره في عدة مرات باسم يعقوب 16 مرة، سواء كان الماحن وسواء كان إنه هو بيذكر قصته في سورة يوسف أو بيذكر قصته أيضا أو طرف منها في سورة البقرة أو في عدة سور أخرى، لكن إسرائيل وردت مرتين، مرة في سورة آل عمران والمرة الأخرى كانت في سورة مريم. في سورة آل عمران في بداية الجزء الرابع قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فمن افترى كذب أو فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. طيب أدي واحد. الثانية كانت في سورة مريم بعدما ذكر الله عز وجل سيدنا زكريا وسيدنا يحيى والسيدة مريم وسيدنا عيسى وإبراهيم ثم إسحاق ويعقوب، ثم بعد إسحاق ويعقوب ذكر موسى وذكر هارون وذكر إسماعيل وذكر إدريس، 11 نبي، قال الله تبارك وتعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف إلى آخر هذه السورة. طيب هنا يبقى ذكر سيدنا يعقوب باسمين، الاسم الأول اللي هو يعقوب والاسم الثاني اللي هو إيه؟ اللي هو حيكون اسم إسرائيل. طيب طبعا اسم يعقوب هذا اسم غير معلل، وإحنا قلنا الأسماء لا تعلل، لكن اسم إسرائيل، هم أهل التفسير عندهم قاعدة إن كل شيء أخره إيل هو عبد الله، قالوا كده، يعني قالوا إسرائيل أو جبريل أو جبريل أو ميكائيل أو جبرائيل، يعني لا تنطق جبريل وجبرائيل على فكرة، هذا صحيح وهذا صحيح، بس الشيعة يقولوا جبرائيل على طول ما يقولوش سيدنا جبريل عليه السلام، تمام. فهنا إسرائيل، ما معنى اسم إسرائيل؟ تخيل بقى لما الجماعة اليهود أو جماعة النصارى يحبوا يقولوا معنى اسم إسرائيل فيقولوا إيه؟ هقول لك إيه؟ بس اللي ما عملش لايك يعمل لايك بعد إذن حضرتكم، ما عملش إعجاب يا سادة كرام يتفضل علينا ويعمل إعجاب، ممكن اللايك بعد إذن حضرتكم. طيب سفر التكوين بيذكر قصة عجيبة، وأنا هقول لكم القصة دي لما بيقولوها إزاي، يعني حتى ماشي، قالوا إنه سيدنا يعقوب كان في الحديقة فوجد ربه، ماشي، فلما وجد ربه ليلا صارعه، وأن الرب استطاع يعقوب أن يصرعه. شوف الرب بتاعهم ده رب ضعيف، وده عادي، لأن هو حتى بولس قال لهم في رسالته: فإن ضعف الله أقوى من قوة الناس، وهو نفسه اعترف على نفسه بالغباء، قال: قد صرت غبيا وأفتخر والعياذ بالله، قال هذا الكلام، قال: فإن ضعف الله أقوى من قوة الناس أو أقوى من قوة الأقوياء والعياذ بالله. فقال لك إنه سيدنا يعقوب الرب صارعه، فصرعه يعقوب عدة مرات لحد الرب ما أمسكه من عرق النساء شد عليه جامد، فساعتها يعقوب هزم، فعندئذ تغير اسمه إلى إسرائيل، ومعنى كلمة إسرائيل الذي جاهد الرب وصارعه وصرعه. لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم، سبحانك هذا بهتان عظيم. وطبعا ناقل الكفر ليس بكافر يا إخواني وأخواتي، فهذه عقيدة القوم، عشان بس ما فيش واحد يجي يقول لك النصارى واليهود إخواتنا، عشان ما فيش واحد يقول لك لما واحد منهم يموت الله يرحمه ربنا يحشرك معاه، هنقول لك إيه غير كده؟ ما هي ملهاش رد غير كده، ربنا يحشرك معاهم. يعني رجل يؤمن بهذا أو امرأة تؤمن بهذا وتطلع تقول له الله يرحمه، أنت من أغبى الأغبياء يا أخي، حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار. كان زكريا بطرس قبل ما يمشي من مصر، زكريا بطرس ده القس السباب اللعان اللي كثيرا ما يسب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، قال لك إيه؟ قال لك إن يعقوب كان يصرع الرب حتى ياخذ البركة. أنت عايز تاخذ البركة وانت نام على السرير، ويعقوب لا، طلع قال له والله ما انا سايبك يا رب اللي لدى لما اخذ البركة، فقعد يمسك فيه ويشد فيه. يعني جعل الله جسما وجعل الله عرضا وجعل الله سبحانه وتعالى يعني له مكان يحويه وله يعني له مساحة تؤويه والعياذ بالله. تمام، تجسيد، عملية تجسيد. ما هو سفر التكوين كده، اليوم نخلق آدم على خلقتنا زينا بالضبط. وأن رب العزة جل وعلا عن هذه الكفريات والشركيات كان يشعر بالملل وحده، فكان ينزل يلعب مع الحوت 7 ساعات في اليوم. وخلق السماوات والأرض في 6 أيام، برأ إلهيم السماوات والأرض في قد إيه؟ قال لك 6 أيام، واستراح في اليوم السابع. سبحانك ربنا، هذا بهتان عظيم. فتخيل هم حتى لما بيجوا يشرحوا الموضوع ده مش عارفين يلاقوا له حل، فيروح علينا أصلاً كان عايز البركة، كان يريد البركة، يريد البركة، فيقوم يمسك في الرب، يقوم يضرب في الرب. الرب ليس بجسد سبحانه وتعالى، وليس سبحانه وتعالى كما قال في سورة الشورى الآية 11، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ليس كمثله شيء وهو السميع العليم وهو السميع البصير. إنما هم اليهود عايزين يخلوا إيه بقى؟ عايزين يخلوا إنه أبوهم هو الذي صرع الله عز وجل. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، سبحانه وتعالى عما يقولون. طيب ده ليه؟ لأن قلت لك قبل كده إن الديانة اليهودية والديانة المسيحية تعتمد على أنسنة الإله وعلى تأليه الإنسان، إن الإنسان هو الإله. فعشان يخلي الإنسان هو الإله لازم يعمل حاجتين، ياخد صفات الرب ويديها الإنسان زي النصارى ما عملوا، أو ياخد صفات النقص من الإنسان ويطرحها على الله كما فعل اليهود والعياذ بالله، فيصل إلى هذا. طيب السؤال بقى، لما يجي مسلم ويترحم على هؤلاء الكفار، ده بسبب إيه؟ بسبب عدم استشناع الكفر، بسبب عدم استبشاع الكفر، لأنه هو لا يستبشع الكفر. إيه المشكلة يعني أنه يقول على ربنا كده؟ وما قدر الله حق قدره، هكذا أخبر الله سبحانه وتعالى، وما قدر الله حق قدره، هم ما قدر الله عز وجل، وما أحلم الله سبحانه وتعالى على هؤلاء وعلينا والله جميعا يعني. فربنا سبحانه وتعالى إيه يعني لما سمي سيدنا يعقوب عليه السلام بإسرائيل لم يكن هذه الحادثة، وإنما كان اسما آخر أطلق عليه، عبد الرب مثلا أو عبد الله مثلا، ماشي الحال. وإنما هؤلاء أرادوا إهانة الحق سبحانه وتعالى. يتحدث رب العزة فيقول كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. ماشي، طيب إيه اللي حصل؟ ذهب اليهود وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عدة أسئلة كما في قصة عبد الله بن سلام، عدة أسئلة كان منها أول ما يأكله أهل الجنة، ومن الذي يأتيك من الملائكة، وكذلك أيضا سألوه لماذا يشبه الولد الرجل أو يشبه الولد وأباه، هكذا سألوا عدة أسئلة. ثم كان في رواية إن من ضمن هذه الأسئلة كما جاء عن الترمذي وأحمد عن عبد الله بن عباس أن عصابة من اليهود حضروا نبي الله صلى الله عليه وسلم يوما، فقالوا يا أبا القاسم، اليهود كانوا ينادون النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون إيه؟ يا أبا القاسم، ما يقولوش يا رسول الله. الغريب في الموضوع ده انك انت لما تيجي تسمع اللي هي عيادة اهل الكتاب اللي هو فصل او كتاب الامام البخاري عليه رحمة الله او في صحيح البخاري عيادة اهل الكتاب، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخدمه غلام من اليهود فمرض هذا الغلام، فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: اشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فهذا الغلام تردد، فماذا قال أبوه؟ أبوه يهودي. قال: يا بني أطع أبا القاسم. طب يعني أنت بتقول له اسلم، أنت بتقول له أدخل في الإسلام، إنما هو نفسه لا يعترف، بيقول له أطع أبا القاسم، لأنه لو قال أطع رسول الله يبقى اعترف برسالته. لا، أنت أبا القاسم. طب وابنك اللي حيموت دلوقتي وأنت تقول له أن يسلم وأنت متأكد من هذا؟ هو يسلم لكن أنا لا. هكذا فعلها اليهودي. فقال: يا بني أطع أبا القاسم، هو رسول الله بس أنا بليش دعم، مش هعترف عداوته ما بقيت أبدا. فهكذا كان اليهود يفعلون مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. واحدة في البقرة وواحدة في الإيه؟ في سورة الأنعام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: حدثنا عن خلال نسألك عنهن، لا يعلمهن إلا نبي. قال: سألوني عما شئتم، ولكن اجعلوا لي ذمة الله وما أخذ يعقوب على بنيه، لئن حدثتكم شيئا فعرفتموه تتابعني على الإسلام. فسألوه، فكان من ضمن هذه الأسئلة أنهم قالوا: أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة؟ فعندئذ وبعدما أخذ عليهم الميثاق قال: هل تعلمون أن، أو قال: فأنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى صلى الله عليه وسلم، هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب عليه السلام مرض مرضا شديدا وطال سقم، فنذر لله نذرا لئن شفاه الله من سقمه ليحرمن أحب الشراب إليه وأحب الطعام إليه، وكان أحب الطعام إليه لحمان الإبل وأحب الشراب إليه ألبانها؟ قالوا: اللهم نعم. فإذا هو حرم على نفسه ماذا؟ حرم على نفسه لحوم الإبل، وحرم على نفسه لبن الإيه؟ لبن الإبل. ماشي. طبعا بعد كده ربنا سبحانه وتعالى قال لهم: فأتوا بالتوراة، أو قل: فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. يعني إن كذبتموني هاتوا التوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام واتلوها، وستجدون فيها إيه؟ فيها ما قلت لكم وما إيه؟ وما عرفتكم. في رواية تانية إنه سيدنا يعقوب عليه السلام كان يشتكي عرق النساء، فلم يجد شيئا يلائمه إلا ألبان ولحوم الإبل، فحرم الله لحومها. قالوا: صدقت. ماشي الحال. طيب إذن هي لحوم الإبل. على فكرة في حديث في الصحيح عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقدت أمة من بني إسرائيل ولا أراها إلا الفأرة، ألا ترى أنها إذا قدمت لها ألبان الإبل لا تشربها، وإذا قدمت لها ألبان البقر تشربها. فهذا كان محرما على اليهود، وده كان من يعني إحدى استدلالات النبي صلى الله عليه وسلم أن الفأر ممكن يكون مسخ. وطبعا عملية حياة المسخ أو معيشة المسخ بعد 3 أيام دي مسألة مختلف فيها. سيدنا عبد الله بن عباس قال أن المسخ لا يعيش أكثر من 3 أيام، وقيل يعني أنه يعيش، واستدلوا بدليلين، كان هذا أحد هذين الدليلين. والدليل الآخر القردة التي رجمت القردة التي زنت في حديث عمرو بن إيه؟ عمرو بن ميمون. طيب هنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أجاب على هؤلاء، ولكن هؤلاء أصروا على ما يقولون وأصروا على كفرهم وكفروا بالله سبحانه وتعالى. إذن سيدنا يعقوب هو سيدنا إسرائيل عليه السلام. هنا بس حيفضل سؤال، والسؤال هو: طيب يعقوب حرم على نفسه لحم الإبل وألبان الإبل، هل حرمها شريعة من تلقاء نفسه؟ ما احنا عندنا مثلا في سورة المائدة ربنا سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين أمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. الاعتداء اللي هو مجاوزة الحد. طب الاعتداء كان إيه؟ الاعتداء إنه نفرا من الصحابة، كان منهم سيدنا الزبير أو سيدنا سعد بن أبي وقاص، كانوا يريدون تحريم اللحم على أنفسهم وتحريم إتيان النساء، فالنبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه هذه السورة. طيب ما هو ممكن يكون كده اعتداء؟ لا، هو كده كان نذرا، كان امتناعا من سيدنا يعقوب كشكر لله سبحانه وتعالى، ولم يكن على بني إسرائيل فرضا، ما كانش فرض على بني إسرائيل، ده كان مجرد امتناع لنذر نذره. تمام. لكن بنو إسرائيل بعد ذلك أخذوا هذا الأمر لأنفسهم، لأن بني إسرائيل كانوا يصعبون الأمر على أنفسهم في كل شيء. يعني ربنا سبحانه وتعالى عرض عليهم يوم الجمعة فرفضوه، قالوا لا يوم السبت ماشي. طيب ربنا سبحانه وتعالى قال إذا الثوب أصابه نجاسة تقومون بغسله، قالوا لا إحنا حنقص النجس. فكان الواحد من بني إسرائيل يبقى ماشي مخرب، شفت أنت هدوم المهرج كده، هدومه مخرمة بالطريقة دي. ليه؟ لأنه كل ما يحصل إيه، كل ما يحصل نجس عنده يروح جاي قصص الحتة بتاعت النجس دي، فماشي بالثوب مرقع بهذه الكيفية. والعجيب أنهم بعد فترة جاء واحد منهم وقال لا تقطعوا ثيابكم، فربنا سبحانه وتعالى عاقبه بهذا الإيه، عاقبه بهذا الفعل لأنه غير. ربنا سبحانه وتعالى قال لهم خذوا يوم الجمعة وتعبدوا لله في ساعة معينة، قالوا لا يوم السبت ونكف عن العمل. يجي اليهودي ليلة الجمعة مش عارف يشتغل، يقوم يجيب واحد تاني عشان يشغله. هم شددوا على أنفسهم، وفي قصة البقرة أيضا اذبحوا بقرة، أي بقرة، لأن طبعا النكرة بهذا اللي في هذا السياق تفيد العموم، أي بقرة لا لونها شكلها، طب صف لنا ما هي، طب مش عارف إيه، شددوا. فشدد الله تبارك وتعالى عليهم. فهذه حال اليهودي دائما، يشددون على أنفسهم على كده يرجعوا يعملوا عيال ويعصون الله سبحانه وتعالى ما أمرهم ولا يفعلون ما يؤمرون. فإذا سيدنا يعقوب عليه السلام كما رأينا امتنع عن هذا الأمر، ثم القوم قاموا بإلزام أنفسهم بهذا ولم تكن شريعة لهم. خد بالك إن قول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، هذا معناه أن النسخ موجود، هي كلمة النسخ الإلغاء تمام. فإذا نسخت شريعة موسى ما كانت عليه شريعة سيدنا يعقوب، يبقى إذن النسخ كان موجودا قبل الإسلام، عشان ما فيش واحد يجي ويقول لك إيه أنه النسخ هو حاجة من كلام أهل السنة والنسخ غير موجود. زي الشيعة ما بيقول لك فيش حاجة اسمها أنه زواج المتعة أحله بعد كده حرم، لا ما عندناش حاجة اسمها نسخ، والنسخ ليس موجودا في القرآن، لا موجود، بدليل أن بعض الآيات نزلت ورفعت، وبعض الآيات بقيت كآية وحكمها رفع، وبعض الآيات بقي حكمها ورفعت ماشي. طيب في دليل أكتر؟ في دليل أكتر يا حبيبي، إحنا مش لسه واخدين القصة اللي هي قصة سيدنا إبراهيم وإسماعيل اللي هي قصة الذبح. رأى إبراهيم في نومه ورؤيا الأنبياء وحي، وخد بالك إن آكد الرؤيا ما أو آكد الوحي ما كان في رؤيا، آكد الوحي ما كان رؤيا تمام، آكد الوحي ما كان رؤيا. فسيدنا إبراهيم عليه السلام رأى الرؤيا، فالرؤيا كانت إيه؟ أنه يذبح ولده، أنه يذبح ولده. طب هل الذبح تحقق؟ لا لم يتحقق. يبقى نسخ ولا لم ينسخ؟ نسخ تمام. فلما نسخ الوحي بهذه الطريقة يبقى دليل أن النسخ ممكن يقع في القرآن الكريم، وهذا الذي حدث. النسخ من باب التخفيف، ربنا سبحانه وتعالى أنزل الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، ورفعت هذه الآية وبقي حكمها اللي هو رجم الزاني. ثم هناك آيات موجودة في القرآن الكريم وهذه الآيات رفع حكمها ولكن بقي لفظها، كقوله تبارك وتعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. نسخت هذه الآية بإيه؟ نسخت هذه الآية بآيات الفرائض وبآيات الإيه؟ وبآيات المواريث تمام. فهكذا كان الإيه؟ هكذا كان الأمر، وهكذا سارت الأمور ماشي الحال. طيب يبقى إذن فيه نسخ، هوت فيه نسخ للحكم وفيه نسخ للقول وفيه بقاء للحكم وفيه رفع للقول والعكس. يبقى إذن هذه الآية بس ساقتنا للحديث عن إيه؟ للحديث عن سيدنا يعقوب والنسخ. طيب سيدنا يعقوب عليه السلام هو الفرع الثاني لنبوة إبراهيم عليه السلام. إحنا عندنا فرعين في سيدنا إبراهيم، الفرع الإسماعيلي والفرع اليعقوبي اللي هو الفرع الإسرائيلي. الفرع الإسماعيلي اللي هو سيدنا إسماعيل، وختم النبوة يكون منه اللي هو حيكون سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، اللي هي 58 في مريم لما قال الحق تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. خد بالك أن مهم جدا انك تفهم ان بني اسرائيل هم من ذريه يعقوب، من ذريه اسرائيل، مش من ذريه سيدنا ابراهيم عليه السلام. ها هم ينتسبون الى ابراهيم عليه السلام، لكن ده في بينهم وبين سيدنا ابراهيم سيدنا اسحاق، يبقى هم ينتسبون الى الاسباط، والاسباط اولاد مين؟ اولاد سيدنا يعقوب عليه السلام. فلا يصح ان تقول هم اسحاقيون، ولا يصح ان تقول مثلا انهم ابراهيميون. وبكده موضوع اللي هو الايه، موضوع انه الديانه الابراهيميه هذا لا يصح من قريب او ايه او من بعيد. ماشي الحال؟ خلاص. طيب بكده يعني بس حنصل الى انه سيدنا يعقوب عليه السلام كان قد فعل عدة أمور، فمن ضمنها مثلا يا إخواني وأخواتي، ماشي، أنه كان مقيما في البدو في فلسطين، ثم انتقل بعد ذلك إلى مصر واستقر إيه؟ واستقر فيها. طيب في أشياء أخرى، إيه هي؟ أن دينه هو الإسلام، أن دينه هو الإيه؟ هو الإسلام. قال الله تبارك وتعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم ماذا قال؟ قال: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. بس في حاجة هنا، في بعض الناس لما تقرأ الآية دي فيروح يقول لك إيه؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق، أو يقول نعبد إلهك أو نعبد إلهك ويروح ساكت، وإله آبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب إلها واحد. أوعى تقول كده، أوعى تبدأ إبراهيم وإسحاق ويعقوب أو إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب إلها واحدا، أوعى تعمل كده. أنت خليت الأنبياء دول إلها واحدا في الوقف والابتداء بتاعك. لا، لازم توصلها علشان ما إيه، علشان ما توهمش السامع ويكون هذا الوقف أو هذا الابتداء قبيحا، كما قال أهل الإيه، كما قال أهل العلم بالقراءات وأهل الوقف والإيه والابتداء. ماشي الحال؟ طيب هنا لو حضرتك نظرت فرأيت: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ هذه المهمة الأكبر لكل أب في الدنيا. هو الأب لما بيكون على وشك الوفاة ويترك مالا أو يترك أولادا، بيكون قلقان على الدنيا قوي، ماشي، بيكون عنده قلق على دنياه، إن مش عارف الأرض هتروح لمين وهو عيبني. لا لا لا، إنما كان ما يدعوهم إليه وما يؤكد عليه ما تعبدون من بعدي. إذن هذه المهمة الأكبر، إن الإبن يعبد الأبناء لله سبحانه وتعالى ويمكن فيهم الألوهية ويمكن فيهم العبودية لله سبحانه وتعالى، يمكن فيهم حكم الألوهية لله، وحكم بعد كده أن يكونوا عبادا لله تبارك وتعالى، فيأخذ عليهم العهد والميثاق. وهذه حال الأنبياء عند وفاتهم، حال الأنبياء عند وفاتهم، إن كل نبي من الأنبياء في سياقة الموت ينسى الموت وينسى كل شيء، ولا يفكر إلا في ماذا؟ لا يفكر إلا في لقاء ربه تبارك وتعالى. زي إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوفى ماذا يقول صلى الله عليه وسلم؟ الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، ثم يعتق عبيده وإماءه ويعتق مواليه صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يوصي بعدة أشياء، فمن ضمنها أنه صلى الله عليه وسلم يوصي بإخراج الكفار من جزيرة العرب، إخراج اليهود والنصارى وعدم إدخالهم من جزيرة العرب مرة أخرى. ده مهم جدا، لأن دي وصية النبي عليه الصلاة والسلام. يطرح خميصة عليه ويقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. كان صلى الله عليه وسلم قد أوصى بالنساء خيرا، وأوصى صلى الله عليه وسلم بآل بيته وبالحسن والحسين خيرا، وأوصى أزواجه أمهات المؤمنين، ولم يذكر شيئا من الدنيا، بل كان عنده في داره 6 دراهم ولا 7 دراهم. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: هل تصدقتم بها؟ فيقولون: ليس بعد. فيقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين: ما بال محمد بربه إذا، أو ما بال محمد إذا لقي ربه وهذه الدراهم عنده؟ 7 ولا 6 هيعملوا إيه؟ فبما كان مشغولا صلى الله عليه وسلم بربه سبحانه وتعالى، فالأنبياء على هذه الحال، ومن كان على هديهم كان على هذه الحال. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، لما تقول السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها بيت الشعر اللي هو إيه: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر، قال: ليس هكذا يا أم المؤمنين. وقف بقى عند الحتة دي ماشي خلاص. ليس هكذا يا أم المؤمنين ولكن قولي وجاءت سكرة الموت بالحق. يقول لعائشة وهو على فراش الوفاة يا أم المؤمنين، يتأدب معها رغم ما يلقاه من سكرات الموت، ثم يذكرها بالقرآن بدلا من الشعر، ثم يتصدق بكل ما عنده ولا يترك شيئا لأهله مما كان يأخذ من بيت المال. ويأتي عمر بن الخطاب وهو على فراش الوفاة وبعد كده ينسى السم الذي يدور مع جسده دوران الدم في جسد، ويوصي بالخلافة ويوصي أين يدفن وهكذا. فهكذا يجب أن تكون أحوال المسلم عند وفاته، لأن دي من بشارات حسن الخاتمة. سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وهو يموت ماشي يقول لمثل هذا يعمل فليعمل العاملون. سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه وهو يتوفى، وطبعا كان الطاعون شديدا، فيقول هل طلع الفجر؟ لا. ثم يقول بعد ذلك أعوذ بالله من ليلة صبيحتها النار. ثم يقول اللهم إنك تعلم أني ما كنت أحب الدنيا لغرس الأشجار ولا لكري الأنهار، ولكن لذكرك ولمجالسة قوم في حلق الذكر ينتقون أطايب الكلام كما ينتقون أطايب الثمر. مرحبا بالموت حبيب جاء على فاقة، اللهم إني كنت أخشاك وأنا اليوم أرجوك. ثم انتقل إلى ربي عز وجل. فمن علامات حسن الخاتمة إن الإنسان يهتم بهذا الأمر لو أمر الدين، ويوصي أولاده بأمر الدين. شوف سيدنا سعد بن الربيع رضي الله عنه وارضاه، هذا رجل أنصاري رضوان الله عليه، لما يكون في غزوة أحد، وسيدنا سعد بن الربيع كانت ذريته من البنات، ما عندوش ولا ولد، وده كان صعب جدا عند العرب لأن كانت حتى لسه آيات الفرائض أو آيات المواريث لم تنزل. فهو توفى قال النبي صلى الله عليه وسلم من ينظر لي سعد بن الربيع في الأحياء أم في الأموات؟ فذهب سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه وارضاه، فلما ذهب إليه وجده وهو يجود بأنفاسه الأخيرة، فقال يا سعد رسول الله يسأل عنك، فيقول أقرأ رسول الله مني السلام، وقل لقومي الأنصار لا عذر لكم عند الله إن خلص المشركون إلى رسول الله وفيكم عين تطرف. بس انتهى الأمر. فهذا الرجل لا يفكر في ثروته ولا يفكر في ميراث بناته ولا يفكر في شيء إلا أن يلقى الله سبحانه وتعالى على هذه الحال من حبه لله ومن حبه لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. تمام. فإذا الإسلام هو دين سيدنا يعقوب عليه السلام، وهو الذي وصى به الأصباط، والأصباط اللي هم 12 قبيلة، اللي هم حيكون منهم سيدنا يوسف عليه السلام، وبعد كده حيكون منهم سيدنا موسى وسيدنا هارون عليه السلام، وحيكون سيدنا زكريا وحيكون سيدنا يحيى. كل هؤلاء الأنبياء متفرعين من هؤلاء الأصباط. دينهم ماذا؟ دينهم الإسلام، الأصباط اللي هم أولاد سيدنا يعقوب عليه السلام. طيب شريعة سيدنا يعقوب احنا شفنا واحدة منها. هناك أمر آخر في حياة سيدنا يعقوب، زي إيه؟ زي قول الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف، لما سيدنا يوسف عليه السلام كاد إخوته أو أمره الله عز وجل، فماذا فعل؟ قال الحق سبحانه وتعالى كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء. طب قبلها إيه؟ ثم جعل السقاية في رحل أخيه، ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك اللي هو الكيل يعني، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، أنا به كفيل يعني. فعندئذ قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قال فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. هنا بقى واحدة من شريعة سيدنا يعقوب، أن السارق كان يسترق بما سرق، هكذا خلاص يفعلون ماشي. من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. يعني إحنا بنسترق الإيه؟ بنسترق السارق فيكون مملوكا ورقيقا للمسروق منه، كذلك نفعل وكذلك نجزيهم. دي كانت شريعة سيدنا إيه؟ شريعة سيدنا يعقوب عليه السلام. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، لأن دين الملك، وشوف ربنا ما قالش إلا في شريعة الملك ولا في قانون الملك، قال دين، لأن كل تشريع ما سوى تشريع الإسلام هو دين. كل تشريع وكل قانون ما دون الإسلام هو دين غير الإسلام خالص، ومن لم يحكم بما أنزل الله. شوفها بقى درجاتها كلها سورة المائدة. فكانت شريعة الملك ودين الملك أن يسجن السارق، فلا هو حكم له بالإيه؟ حكم له بأنه هو يكون مسترقا، وبالفعل استرق إيه؟ استرق بنيامين كما تقول الروايات الإسرائيلية لسيدنا يوسف عليه السلام. وكل هذا إنما قال الحق سبحانه وتعالى فيه كذلك كدنا لإيه؟ كذلك كدنا ليوسف. ماشي. طبعا نحن تحدثنا أيضا عن مسألة أنه كان مسلما، والمسلمون هم ورثة يعقوب عليه السلام، وهم ورثة الإيه؟ وهم ورثة الأنبياء جميعا. سيدنا يعقوب عليه السلام تزوج، وقيل أنه تزوج أكثر من مرة. ولما تزوج يعقوب عليه السلام أنجب 12 ولدا أو 12 ولدا. ال 12 ولد دول اللي هم سموا في القرآن بالإيه؟ بالأصباط. ماشي الحال؟ سموا في القرآن بالإيه؟ بالأصباط. طبعا القرآن الكريم أخبر عن اسم واحد منهم فقط، اللي هو مين؟ اللي هو سيدنا يوسف. إنما الكتب الإسرائيلية وكتب التاريخ هتذكر بقى منهم صبط يهوذا، وهتذكر منهم مثلا بنيامين وإفرايم وغيرهم، هتذكر إيه؟ هتذكر 12 واحد إيه؟ 12 واحد منهم. لكن القرآن الكريم اكتفى بذكر يوسف عليه السلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. تمام. فإذا هذه الإيه؟ هذه المسألة إخواني، يعني ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا سيدنا يعقوب، وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إيه؟ أنه كان كريما. اسم سيدنا يوسف ورد 27 مرة، والسورة الوحيدة التي ذكرت فيها قصة نبي كاملة لم توزع على القرآن الكريم كانت هي إيه؟ كانت هي سورة يوسف عليه السلام. والعلماء يقولون إنه سورة يوسف عليه السلام ذكرت قصة نبي كاملة. فلماذا؟ قالوا لأن سورة أو قصة سيدنا يوسف عليه السلام أو قصة حياة سيدنا يوسف عليه السلام تبدأ برؤية وتنتهي برؤية وبينهما الأحداث، فلا يصح أن تفرق هذا أو أن تفرق هذه الإيه؟ هذه القصة. لا، مش هتقول مرة الرؤية وتسكت وبعد كده تروح في سورة تانية، لا ما ينفعش. فالإيه اللي يحصل؟ إيه اللي يحصل؟ إن حضرتك تذكرها كلها مرة واحدة، وهذا من مراعاة القرآن للأفهام وللعقول، لأن القرآن نزل ليفهمه الإيه؟ ليفهمه الجميع. فالتتابع والتتالي في هذه الصورة كان يقتضي أن الصورة تنزل بهذه الكيفية وتنزل مرة إيه؟ مرة واحدة. لو حضرتك تتذكر متى تنزلت سورة يوسف، في بعض الصور كده تنزلت في مواقيت معينة، فمثلا سورة الكهف تنزلت قبل الهجرة إلى الحبشة حتى تدل المسلمين على الهجرة إلى الحبشة، وتوضح لهم أن من سبقهم كانوا قد هاجروا إلى الله عز وجل وتركوا ديارهم، وأن الهجرة ليست فرارا من العدو لكنها فرار بالدين وبحث عن مكان يعني أفضل للتعبد لله سبحانه وتعالى. أما سورة يوسف فقد جاء فيها عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه أن القرآن لما نزل فقال الصحابة بعد وقت: متى يقص الله علينا؟ فأنزل الحق سبحانه وتعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الإيه؟ لمن الغافلين. طيب، برضو توقيت السورة، توقيت نزول السورة كان في شعب أبي طالب، لما الصحابة كانوا محاصرين وكانوا في شعب أبي طالب، وكان طبعا هذه الفترة من أصعب الفترات ومن أشد الفترات على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يكاد يطلق عليها أنها الفترة الأشد حرجا في حياة المسلمين وفي حياة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. دي مشكلة كبيرة، لأنك أنت الآن غير مستضعف فقط، لا، ده فيه مقاطعة تامة ومقاطعة كاملة من القوم، ثم أيضا هناك غير المقاطعة هناك مجاعة ومجاعة كبرى وحرب اقتصادية معلنة عليك، غير كمان أنك أنت محاصر في شعب، هذا الشعب لا تستطيع الخروج منه ولا يستطيع أحد أن يدخل إليك طعام أو أن يدخل إليك أي شيء مما تحتاجه، حتى الماء نفسه ربما لا يدخل إلى الصحابة، وفي النهاية خالص الصحابة اضطروا في بعض الأوقات إلى أكل الخشب اللي هي تعفنت بعد غسلها، وكانوا يقتسمون العباءة الواحدة، زي ما سيدنا عتبة بن غزوان رضي الله عنه وارضاه ما روى قصة في هذا الشأن. فتنزلت سورة يوسف في هذا التوقيت لتكون نوعا من أنواع السكينة التي تتنزل على قلوب المؤمنين وتتنزل على قلوب المسلمين. فالجو المكروب ده لما تتنزل فيه سورة زي سورة يوسف عليه السلام والصحابة يروا، ماشي، والصحابة يروا ما كان عليه يوسف عليه السلام وهو غلام صغير يرمى في البئر، ثم تكون الفتنة الثانية أنه بيع بيع العبيد، ثم تكون الفتنة الثالثة وهي فتنة امرأة العزيز، ثم تكون الفتنة الرابعة وهي فتنة الإلقاء في السجن، ثم تكون الفتنة الأشد وهي فتنة الحكم. كأن ربنا سبحانه وتعالى يقول لهم يا أيها المسلمون، كما انتصر يوسف وكما خرج من سجنه فصار بعد ذلك عزيزا لمصر، فإنكم ستخرجون منتصرين وستكون القيادة لكم أنتم، ستخرجون من هذا الشعب منتصرين، وهذا ما حدث. وبعد كده يكون الملك لكم، لأن الملك لله يضعه حيث ما يشاء وحيث ما يريد الحق سبحانه وتعالى. الوحشة والغربة التي تعرض لها الصحابة في ذلك التوقيت كانت يعني سورة يوسف هي التي فرجت عن هؤلاء، ماشي. طيب خلينا نوصل حتى إنه ربنا سبحانه وتعالى في هذه السورة قال حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. ربنا سبحانه وتعالى في آخر السورة أتى بهذه الآية، لأن كما قلت لك المسألة كانت صعبة، أنت عارف الفترة المكية كانت من أشد الفترات صعوبة، لأن دي فترة بداية الدعوة، لم يؤمر المسلمون بالجهاد وكان منهم المستضعفون والمشركون لهم الكلمة العليا، والعرب كلهم حولوا المسلمين إلى يعني مستضعفين وكأنهم في جزيرة صغيرة أو صخرة صغيرة تضربها الأمواج من كل ناحية، ورسول الله لم يؤمر بجهاد ولا بقتال بعد، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان محاصرا حتى إذا خرج من مكة لا يستطيع الدخول إليها إلا في جوار أحد من أكابرها، كذلك كان مع أبي بكر، يعني في قصة الطائف لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل في جوار المطعم بن علي ولم يستطع الدخول وحده صلى الله عليه وسلم إلى مكة. فالمسألة كانت مسألة صعبة، والعذاب الأليم والمقاطعة الاقتصادية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلقى الكثير والكثير ويلاقي العنت وهو صابر محتسب، والصحابة يؤذون، الصحابي كان ممتد الجذور في قوم، كان آمنا في سرب، يسلم فيتحول إلى مستباح منهوب وإلى قوم يصبون عليه ألوان العذاب، وهو الذي قيل له اترك دينك ودين آبائك ففعل وأطاع الله عز وجل. ستؤذى سأصبر على الأذى، يؤذى الصحابي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صبرا صبرا صبرا، هو هذا الذي يملكه، يعني حتى ياسر وعمار وسمية صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، وانتهى الأمر حتى هذه الإيه حتى أو انتهى الأمر عند هذه الكلمة. ولكن لابد من الصمود ولابد من الابتلاء ومن بعده الإيه التمكين، ماشي، ومن بعده التمكين. هذا الطابع الذي كان عليه العهد المكي كان يحتاج في بعض الأوقات قصة زي قصة سيدنا يوسف عليه السلام فنزلت. فماذا قال رب العزة سبحانه وتعالى؟ قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وقف بقى عند الحتة دي. العلماء هنا قالوا لماذا سورة يوسف تسمى بإيه؟ تسمى بأحسن القصص، فقالوا لعدة أسباب. أولا القرآن كل قصصه وكل كلام ربنا حسن، كل قصص القرآن حسن، كل قصص القرآن جميل، كل قصص القرآن فيه الفائدة وفيه العبرة. طيب بس لماذا اختصت هذه السورة بأنها أحسن القصص؟ أولا لأنها السورة الوحيدة التي جاءت بقصة نبي كاملة، قصة سيدنا موسى لا مفرقة، شوية بعد العبور في سورة البقرة، بعد كده في الأعراف قبل وبعد، في طه قبل وبعد، في سورة القصص من ساعة الميلاد، في سورة طه ربنا سبحانه وتعالى يبدأ القصة من حيث عودة سيدنا موسى عليه السلام من مدين، ثم المواجهة مع فرعون والسحرة، وبعد كده العبور بعد الإيه أو بعد العبور من اليم وبعد إغراق فرعون، ماشي الحال. قصة السامرية تأتي مرة في الأعراف ومرة في سورة طه. بعد كده في بعض اللمحات الثانية زي قصة قارون تأتي في سورة إيه، في سورة القصص في آخرها، في سورة غافر يأتي خبر مؤمن آل فرعون. كل ده والسورة أو القصة مفرقة، قصة سيدنا إبراهيم نفس القصة. لكن الآن حينما ماشي نرى خلاص ما يحدث في سورة يوسف، فهي أحسن القصص لأنها جاءت متكاملة في قصة نبي من الأنبياء. اثنين، لأن كل من كان في هذه السورة كان مآله إلى خلق. فيوسف عاد إلى أبيه، ويعقوب عاد إليه ولده، ويعقوب عاد إليه إيه؟ عاد إليه ولده. ثم بعد ذلك امرأة العزيز عفى عنها وعفى عن النسوة يوسف، والملك قيل أنه قد أسلم وآمن، وإخوة يوسف ربنا سبحانه وتعالى رفع عنهم ما كانوا فيه، ويوسف انتقل من السجن إلى أن يكون عزيز مصر. فكل من كان في هذه القصة كان مآله إلى خير. ثلاثة، قالوا أن هذه القصة حوت كل المخلوقات، ففيها ذكر ابن آدم، وفيها ذكر الشيطان، وفيها ذكر الإنس، وفيها ذكر الجن، وفيها ذكر الأنبياء، وفيها ذكر الإخوة، وفيها ذكر المكر والكيد، وفيها كيد الرجال، وفيها كيد النساء، وفيها الرؤى، يعني حتى عالم الرؤى كان مذكورا، وفيها السجن، وفيها الحرية، وفيها الوظائف، ساقي الملك تمام الذي كان يسقي الملك، والخباز وعزيز مصر تمام، كما أن فيها حياة القصور، وفيها حياة السجون، وفيها أيضا حياة الإيه، فيها حياة البادية اللي كان فيها سيدنا يعقوب عليه السلام، كما ذكر فيها أن بني آدم قد يكون أحدهم يوما من الأيام أشد خبثا من الذئب. على فكرة الذئب لا يأكل ذئبا، لكن ابن آدم ممكن يأكل بني آدم، ماشي الحال. ثم كان فيها الخير والشر، وكان فيها الإيه، كان فيها السعادة والشقوة، وكان فيها الشرائع، شرائع البشر أمام شرائع الله سبحانه وتعالى، وكان فيها الدعوة إلى الله عز وجل، فحوت كل شيء حقيقة. يعني ستجد إنه سورة يوسف هي صورة مصغرة للحياة البشرية كلها، طبعا مع التركيز على سيدنا يوسف عليه السلام. خد بالك أنت لما تيجي تقرأ سورة يوسف أبص لنفسك، يعني بتروح في أماكن عجيبة، يعني وانت رايح عند السجن، رغم أن مثلا الحكاية كلها ما عدتش 22-23 آية أو 30 آية بالكثير، بس تحس أنك أنت عشت مع سيدنا يوسف في طفولته كلها، وأيضا عشت موقف الإخراج من الجب ومن البئر، ورأيته وهو يخرج، ثم عشت معه رتحا طويلا من الزمن في قصر العزيز، وبعدها كمان يعني في السجن بضع سنين. أنت رغم أن ربنا ما ذكرش كل الفترة وما ذكرش أحداث الفترة كلها، ولكن تستشعر أن بضع سنين فعلا سيدنا يوسف بضع سنين جلسها، وكأنك عشت 7 أو 9 سنوات مع سيدنا يوسف عليه السلام، وكذلك بقية الصورة، كذلك وسيدنا يوسف عليه السلام وهو جاي، يعني وكأنك تتصور لما دخل إخوة يوسف على يوسف، هو يوسف ولا مش يوسف، ده شبهه. طب بس ممكن الذي أخذناه من البئر صار عزيزا، كيف يكون ذلك وكيف يكون هذا؟ وبعد كده تتصور مشاعر الإخوة وهم نادمون، وهم يعني يحاولون أن يبكتوا أنفسهم، والأخ الأكبر هو بيبكي ويذكرهم بيوسف. تعيش لحظات الحزن مع سيدنا يعقوب عليه السلام، ولحظات الأبوة، ولحظات الأب وهو بيفقد 3 من أبنائه، الابن الأكبر الذي ذهب إلى مصر ولا يريد الرجوع، ومن قبله بنيامين، ومن قبلهما يوسف عليه السلام، والذكريات. بعد كده مشهد الفرح وأن يعود البصر على سيدنا يعقوب عليه السلام، وبعد ذلك مشهد القافلة وهي تهز السير صعبا إلى سيدنا يوسف عليه السلام. كل هذا تتخيله وتعيش مع الصورة وكأنها وحدة واحدة، وفي النهاية خالص ربنا سبحانه وتعالى حينما يأتي بيوسف عليه السلام ويقول رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. تستشعر أن هذه السورة، هذه النهاية هي أنسب النهايات، هي أنسب النهايات لمثل هذه الإيه، لمثل هذه القصة. طيب أنا مش هطول أكتر من كده، وبكرة إن شاء الله رب العالمين نبدأ قصة مين؟ نبدأ قصة سيدنا يوسف عليه السلام كما يعني أخبر الله سبحانه وتعالى بها في سورة يوسف، ونرى يعني الفوائد والعبر المستنبطة والمستفادة من هذه السورة. طيب، لو في حد يا أخواننا الكرام عنده أسئلة يتفضل. مشكورا. والسادة الكرام الذين لم يضعوا لايك، الذين لم يضعوا إعجابا، أيناكم؟ تفضلوا كده اعملوا لنا إعجاب بعد إذن حضراتكم. اللي ما عملش إعجاب يا سادة كرام يعمل إعجاب، ممكن؟ وإياكم جميعا. لو في أسئلة أخواننا تفضلوا، مشكورين. لو في أسئلة تفضلوا، مشكورين. يا شيخ، هل تزوج يوسف من امرأة العزيز؟ هذا عرس لم أشهد. هذا عرس لم أشهد. تمام، يعني أجيب بما أجاب به الشعبي. الشعبي أجاب بهذه الإجابة يعني. تمام، فقال لما قيل له هل تزوج إبليس، قال هذا عرس لم أشهد. فالحقيقة أنه هذا عرس لم أشهد أنا أيضا، والعلماء لم يتفقوا على كلمة في هذا الأمر. بعضهم قال نعم تزوجها بناء على الإسرائيليات، وقالوا بقى حاجات كتير بقى ماشي، لكن الأرجح أنه لم يتزوجها. هل تزوج؟ طيب شيخنا، هل اليهود اليوم من نسل يعقوب؟ قلة قليلة لغاية من نسل يعقوب، والبقية الباقية إنما هي من نسل ملك الخرز، ملك الخزر، آسف، ملك الخزر. هذا كان يريد أن يتبع دينا، فأرسل إلى الخليفة وأرسل إلى النصارى وأرسل إلى اليهود. اليهودي قتل المسلم ثم انفرد بالنصراني أمام ملك الخزر هذا، فعندئذ استطاع أن يهزم النصراني وقال إنك لن تكون نصرانيا حتى تؤمن بنا، فنحن الأصل. فاتبعه الملك وصار معظم اليهود الموجودين الآن، خاصة يهود اللي هم الإشكنازي اللي هم الأوروبيين من هذا النسل يعني. تمام، والله أعلم. المسلسل الإيراني، أولا المسلسل الإيراني ما اسموش حتى يوسف، اسمه يوزر سيف. والمسلسل الإيراني ده كان عبارة عن قصة ذكرها الفردوسي، وهي قصة حب زليخة ويوسف، قصة عشق ملهاش دعوة بسيدنا يوسف عليه السلام. هما بس إيه يعني جابوا بعض الآيات، لكن ما في شيء أتوا به إلا وعبارة عن إسرائيليات. يعني عارف الرجل اللي راح يحضر خطبة فلم يأتي بحديث صحيح، جنب الأحاديث الصحيحة كلها وقال والله لا أذكر اليوم إلا حديثا موضوعا أو باطلا. كل الإسرائيليات المذكورة في قصة سيدنا يوسف عليه السلام أخذوها. تمام، وكان في واحد حمار منهم كان عامل لي فيديو بيرد علي ومن كتبنا. هذا الغبي السبئي لا يفهم أنه العبرة ليست بمجرد الرواية، ولكن العبرة بالإسناد ثم بالمتن. العبرة بالإسناد ثم بالمتن. المتن اللي هو النص، ماشي، المتن اللي هو الايه، المتن اللي هو النص. فبننظر في الإسناد، فالإسناد عندنا كان متهالكا ماشي. وحتى ابن عباس لما روى بعض هذه الأمور لم يروها ابن عباس عن معصوم، وليس لها حكم الرفع. حكم الرفع يعني تنسب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا في موجود هنا في القناة في حلقة عن قصة سيدنا يوسف أو عن مسلسل سيدنا يوسف عليه السلام، فاللي عايز يشوفه يشوفه، وموجود يعني. كانت حلقة عملتها مع علي رحمة الله أخونا محمد صبر تقريبا، أو مش عارف مع مين يعني. ده شيء. الشيء الثاني إن هم أدخلوا العقائد السبائية داخل الأمر، فقالوا إنه يعقوب لما راح منه سيدنا يوسف راح يبكي وقام ببناء بيت سماه بيت الحزن. ده فين بقى ده؟ ما هو بيت الحزن عشان اللي بيعملوه في كربلاء، والحقيقة إن الفيديوهات اللي نزلت مؤخرا وجعتهم قوي، ف فكل شوية يدخلوا يشتموا يقولوا لن تمحو ذكرنا لن تمحو ذكرنا. عارف انت القصة دي، لما يبقى واحد ما عندوش اي حاجة خالص في الدنيا فيقولك لا انت مش هتقدر عليا، انت مش هتهزمني، انت صوتك مش هيسكتني. بس طب انت عندك ايه؟ تجيب له الحاجات يقولك كذاب، يعني تجيب له فيديو واحد عمال يضرب المية بالشبشب. عارف انت لما تبقى مثلا ايه فتح الجي بي اس بتاع التليفون بتاعك، فالجي بي اس غلط فتقعد تضرب التليفون اهو اهو اهو. طب والتليفون ماله؟ والتليفون ماله بتضربه ليه؟ فواحد يقول لك اصل الحسين مات عطشانا فاحنا بنضرب الميه. طب ما تتصدق بالميه على العطشانين. لا، نضرب الميه وبالشبشب. لا، ويقول لك هذا شعور داخلي، هذا حب للحسين. انا حب للحسين يا اخوي، جاتكم القرف. ماشي. فالبتيات الحمد لله وجعاهم، يعني زي ما بتوجعهم كل الحاجات بتاعتنا اللي احنا بنبعتها لهم هدايا يعني. وطبعا مش بكلف نفسي بالرد، انا اغسل القناة سبعا اولهن بالتراب لما واحد سبق بيدخل. فحطوا العقائد السبائية في الداخل. فمن ضمن الكلام قالوا ان يعقوب لم يلقى يوسف حتى امن بالولاية، لما امن بولاية سيدنا علي بقى ولاية ائمة الايه اهل البيت. يا ده الموضوع من زمان قوي بجد، الموضوع من زمان جدا 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 يعني. ماشي. ما هو ناس يعني قسمت الفواكه، خلاص ناس قسمت الفواكه الى فواكه موالية وفواكه غير موالية. الفاكهة فيها فواكه ناصبية، والسمك بتاعهم اللي هو الريد ده اللي ما بيقول لك ما ناكلوش عشان الايه عمل المية في وش سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه. ده انتوا عقيدتكم ايه؟ عقيده ده عقيده هوليود دي ولا عقيده ايه؟ مش عارف، انا مش لاقي يعني، عايز الاقي اسم كده بس عقيده كرتونيه. عارف انت افلام الكرتون؟ عارف انت الراجل اللي هو كان ملك وبعدين بقى كتابه؟ هو كده، هم دول بقوا كده، عقيدتهم كده، عقيده كرتون مازينجر وافروديت وغريندايزر والناس دي، هي عقيده الجماعه دول كده. ما في عقيده لهم الا هذه العقيده فقط، مفيش حاجه تانية خالص. واحدة جايبة ابنها بيحطوا رجليهم على الولد وياخدوا ايه؟ وياخدوا منه البركة. تمام؟ طب يقول لك طفل يتبركون به. طب ما انا اقول لكم على حاجة، انتوا تحطوا البول في ازاز وتشربوه بتاع الطفل ده وتبقى البركة دخلت جواكم، ايه رأيكم؟ ها؟ ما احلى برضه، وتبقى البركة حلت يعني، تبقى البركة زي الفل. ولا هو جاي من المتعة؟ انت عارفين المتعة مباركة، مبارك من يفعلها. فما تفهمش فيه ايه بالظبط. عاملين واحد العباس والعباس ده ماشي يبصوه ويحطوا له فلوس. طب ده ممثل وانتوا عارفين انه ممثل، يعني انا همثل ان انا العباس وتعملوا نفسكم انكم انتم مصدقين ان انا العباس، وانا هعمل نفسي مصدق ان انا العباس. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ماشي. فحاجة كده ايه يعني، حاجة الضحك فعليا فعليا. رعاة الضحك في العالم هم السبائية. واحد منهم دخل امبارح موسوعة جينيس ريكورد بان هو اكتر واحد ذبح في عاشوراء، مش عارف في كربلاء، اللي يلاقيه يذبحه، قطط بقى ولا كلاب ولا اي حاجة يذبحه خلاص. فحطوا العقائد دي. ده غير بقى يعني ما كانش فاضل غير والعياذ بالله ان هم يمثلوا رب العزة سبحانه وتعالى. جايبين سيدنا جبريل عليه السلام ملبسينه شبشب، والله ملبسين سيدنا جبريل شبشب، وجايبين واحد كده استغفرك ربي أتوب إليك، يعني الملائكة خلق نوراني، لكن منزلين كده سيدنا جبريل عليه السلام. وكمان إيه أول ما ينزل بالكلام بتاعهم السلام عليك بنفس طريقتهم كده. طبعا لأن اليهود يكرهون جبريل وهم يكرهون سيدنا جبريل عليه السلام، يكرهون كراهية كبيرة. هو مش الحشاش قال إن نعلي علي أفضل من جبريل وميكائيل وإسرافيل وأفضل من الملائكة كلهم؟ قال الكلام ده، النعل سيدنا علي أفضل منه. يا أخي ضربوك بالنعل وطلعوك من بيت عرب النعل وانت عريان، أعوذ بالله من غضب الله. لا ما تقولش عليهم من الله ما تقول عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أو إحنا لو مش هنلعن دول هنلعن مين يا عم الشيخ؟ لو احنا مش هنلعن دول، مش هنلعن هؤلاء الكفرة الذين كفروا بالله والذين اتهموا أمهات المؤمنين وأهانوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهانوا الإسلام، هنلعن مين؟ ألا لعنة الله على الكافرين يا أخي. طبعا لعنهم الله بكفرهم. مش ربنا سبحانه وتعالى قال إن الذين آمنوا ثم كفروا، مش كده؟ تمام؟ سأستجيب لك أول الربع لما ربنا سبحانه وتعالى قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه الطوف به، ومن طاع خير فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزل من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. طب الشيعة عملوا إيه؟ كتموا البينات، بل اتهموا القرآن بالتحريف، واتهمونا بتحريف القرآن الكريم، واتهموا السيدة عائشة بأشياء كثيرة، وكفرهم ظاهر. أليس كفرهم أنهم اتهموا رب العزة بأنه تابع للأئمة، وأن كلام الأئمة مقدم على كلام الله رب العالمين سبحانه وتعالى، وقالوا بالبداء على الله عز وجل، واتهموا الله عز وجل بالجهل؟ ده كفر ولا إيه؟ ده كفر ولا حاجة تانية؟ وإن لم يكن هذا كفر فلا يوجد كفر في الدنيا. إن ما كانش ده كفر يبقى ما فيش كفر في الدنيا كلها. تمام؟ ربنا سبحانه وتعالى ينتقم منهم انتقام عزيز جبار. وإن شاء الله إحنا في الطريق كده هنتكلم على موضوع المسلسل العجيب ده طبعا، وشاهد شاهد من أهلها، وموضوع قول الله سبحانه وتعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، وهكذا. طيب إخوانا، في أسئلة تانية؟ في أسئلة تانية يا شباب؟ طيب بكرة إحنا أجازة إن شاء الله رب العالمين، بكرة هنكون أجازة، وإن شاء الله نعود إلى البث يوم الثلاثاء بإذن الله. معذرة لو لقيتوا الفيديو النهاردة مختفي شوية، ما حدش بس يتضايق، عشان بس الحبة اللي أنا قمت فيهم ورجعت تاني، ماشي؟ احتمال ما تلاقيش الفيديو، الحبة بس اللي أنا قمت ورجعت فيهم تاني بس هنشيلهم بإذن الله، وبعد كده نبقى نحط البث. نحن شيعة علي، نحن شيعة آل البيت، لأننا لا نسب الشيعة ولا لا نسب آل البيت ولا نسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هو فعايزني أسب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وبعد كده أقدس أهل البيت، هذا كفر. إنما أنا لما أجي أحب أهل البيت وأترضى عنهم وأصلي وأسلم عليهم في كل صلاة، وبعد ذلك لا أتهم أحدا منهم في دينه، يبقى خلاص أنا شيعة أهل البيت كما قال الإمام الدارقطني. بس الإمام الدارقطني قال نحن شيعة علي، نعم نحن شيعة علي، أما هم شيعة إبليس. الله يرحمك يا محمد الصالح، والله صحيح، شيعة إبليس، شيعة إبليس، واخد بالك، شيعة المجوس، شيعة كسرة، شيعة أي حاجة إلا أن يكونوا شيعة آل البيت. ربنا انتقم منهم انتقام عزيز جبار. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عنا وانصر إخواننا في غزة وفي تركستان. اللهم رب العالمين وانصرهم في اليمن، وانصرهم في العراق، وانصرهم في سوريا يا رب العالمين، وانصرهم نصرا مؤزرا عزيزا مبينا. اللهم رب العالمين قد جعلنا إخواننا في حرزك وحفظك وكنفك، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين، ودبر لهم يا رب العالمين، فإنهم قد عجزوا عن التدبير. اللهم عليك باليهود والصليبيين، اللهم لقهم الردى في اليوم وغدا، واجعلهم لكل حبيب فدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك محمد. اللهم يا رب العالمين اشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا، وأعد العافية على من كان مريضا يا رب العالمين. اللهم اشفي مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم رد غائبنا، اللهم فك أسرانا، واقض الدين عن المدين، وفرج كرب المكروبين. اللهم أحينا على الإسلام والسنة، وأمتنا على الإسلام والسنة، واحشرنا في حزب محمد وصحبه. اللهم آمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ربنا يتقبل منا ومنكم. اللهم آمين.